السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. التونسيون يدلون بأصوات في الانتخابات التشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون برصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نكي أن الاحتلال الإسرائيلي خطر جدي على أمن المنطقة. وفي تغريدة له على تويتر أشار أمير عبد اللهيان إلى امتلاك كيان الاحتلال المئات من الرؤوس النووية، وقال إن تل أبيب تعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مشددا على أن كيان الاحتلال زائف وغير شرعي، إضافة إلى أنه محتل ومجرم، مؤكدا أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاك أسلحة نووية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف أن جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قوتها في المنطقة. وفي كلمة له أكد قليباف أن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة تنافسان القوة الأمريكية المتعنتة بدءا من شبه القارة الهندية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد السامي أن قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم حاليا تجاوزت ضعف تاريخ هذه الصناعة بأكمله. وأشار السامي إلى أن قانون العمل الاستراتيجي ساهم في تطوير الصناعة النووية، مؤكدا التخصيب في إيران وبناء على هذا القانون بأنه وصل رسميا إلى 60%. وقال إن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن التصريحات الغربية بشأن خيارات أخرى هي للدعاية الإعلامية. يواصل الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة وسط دعوات واسعة للمقاطعة. ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم من بين أكثر من 1000 مرشح، فيما يتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا لا يكون بوسعهم إقالة رئيس أو إسقاط الحكومة إلا بشروط وفقا للدستور الجديد للبلاد. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد بصوته في الانتخابات التشريعية وقال في كلمة موجهة إن الشعب التونسي قادر على المضي قدما لصنع تاريخ جديد للبلاد باختياره الحر. وللمزيد بشأن الانتخابات البرلمانية التونسية نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة الصحفية منيرة الشريفي.
هنا تعقد الهيئة ندواتها الصحفية من أجل تحيين نسب المشاركة ومن أجل أيضا إدارة العملية الانتخابية الجارية اليوم. حسب نطق رسمي باسم هيئة الانتخابات تحدث عن ارتفاع عدد المقبلين على الاقتراع إلى حدود 440 ألف مقترع حتى منتصف النهار، يعني ساعة سابقة، يعني بعد 4 ساعات فحسب من بدء عملية الاقتراع. النسبة 100%، الهيئة تقول أن هذه النسبة محترمة جدا، يؤكد ملاحظون ومراقبون أن الإقبال ضعيف جدا وأن نسب المسجلة ضعيفة مقارنة بما يتم تسجيله أو ما تم تسجيله في المواعيد الانتخابية السابقة. هناك حديث أيضا عن ضعف نسبة وجود المراقبين الدوليين والتونسيين في مراكز الاقتراع. أيضا الهيئة تحدثت عن 460 إذن 460 مراقب وملاحق تقدموا بمطالب الاعتماد رسميا لدى الهيئة. وأيضا هناك بعثات من عدد من المنظمات والاتحادات الدولية على غرار الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، من منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية. إلى 4600 مطلب اعتماد تقدم بها مراقبون وملاحظون من تونس. هذه الانتخابات تحظى بتغطية إعلامية من عدد كبير من الإعلامية التونسية والأجنبية، وإلى حد الآن العملية الانتخابية تسير بشكل عادي عدا عن بعض الخروقات التي تحدثت عنها جمعيات رقابية على غرار مرصد شاهد وأيضا منظمة عتيد، بخصوص ربما عدم جاهزية عدد من عناصر هيئة الانتخابات الذين يقومون بتأمين العملية داخل مراكز الاقتراع. هناك من أيضا تحدث عن المساس بواجب الحياد لدى بعض من رؤساء مكاتب الاقتراع، وأيضا عن عدم جاهزية الجانب اللوجستي، يعني لم يكن جاهزا بالشكل الكافي حسب تقارير هذه المنظمات الرقابية. ولكن الهيئة تقلل من شأن هذه الخروقات وتعتقد أنه إلى حد الآن لم يقع تسجيل ما يسمى بالجرائم الانتخابية، وتقول أن بعد العملية الانتخابية سوف يكون هناك تقرير عن كل هذه الخروقات التي تم رصدها. وتقول هي أيضا أنها لن تتوانى عن إذن حذف أصوات لمن ثبت ارتكابهم من المترشحين لجرائم انتخابية.
أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال عند حاجز حوارة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. في غضون ذلك أصيب فلسطيني وابنه جراء اعتداء الصهاينة على منازل الفلسطينيين جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين من قرية فجوع بمحافظة جنين. وفي السياق، دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بدم يوم غد الأحد لإفشال مخططات المستوطنين تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد يوم غد لإقامة الطقوس التلمودية. شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسعا وصفته السلطات الأوكرانية بأنه الأوسع منذ بدء الحرب على مدن ومقاطعات أوكرانية من العاصمة كييف. استهدف الهجوم منشأة الطاقة والبنى التحتية والمباني السكنية. من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن لجوء روسيا إلى القصف الروسي المكثف لن يغير ميزان القوى في الحرب، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبة على موسكو تفضي لإنهاء الحرب. وحول الهجوم الصاروخي الروسي على مدن ومقاطعات أوكرانية والعاصمة كييف، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هجوم صاروخي مكثف على مدن ومقاطعات أوكرانية منها العاصمة كييف استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمباني السكنية، وصفه المسؤولون الأوكرانيون بالأوسع منذ بداية الحرب. وفي أول تعليق له على الهجوم الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن لجوء روسيا إلى القصف الصاروخي المكثف لن يغير ميزان القوى في الحرب، مشيرا إلى أنه سيعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات على موسكو تفضي لإنهاء الحرب، محذرا من أنه لا تزال لدى روسيا كميات كافية من الصواريخ لتوجيه ضربات هائلة وفق تعبيره. بدوره، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالهجوم الروسي الكثيف، وصفا إياه بإرهاب الكريملين الأعمى. وقال بوريل في تغريدة على تويتر إن هذه الهجمات الوحشية وغير الإنسانية تهدف إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية وحرمان السكان الأوكرانيين، وأيضا المستشفيات وخدمات الطوارئ وخدمات أخرى أساسية من الكهرباء والتدفئة، واعتبرها همجية وتشكل جرائم حرب، مطالبا بمحاسبة جميع المسؤولين عنها. بدوره، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات حدثت شرقي العاصمة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة وتسببت في انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم المناطق، كما أوقفت حركة المترو كون أنفاقه استخدمت ملاجئ. وفي خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قالت السلطات إن الهجوم الصاروخي الروسي أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي، كما امتد الهجوم الصاروخي الروسي إلى مناطق وبلدات ومدن في مقاطعات أوديسا وميكولايف وزاباروجيا جنوبي البلاد. في المقابل أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة لوغانسك عن مقتل 13 شخصا وفقدان 20 آخرين في قصف أوكراني بصواريخ هيمارس استهدف مباني سكنية في بلدتين تابعتين للمقاطعة. أما في دونيتسك فقالت السلطات الموالية لروسيا إن حصيلة قتل القصف الأوكراني ارتفعت إلى 3 أشخاص. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا للصواريخ والمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في خاركيف ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300 في دونيتسك.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل الغاصبة لم تتفرعن إلا بسبب المنهزمين، وهي اليوم تحسب ألف حساب للمقاومة التي هزمتها في عدة معارك. وشدد قاسم على أن رأس متطرفيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أذعن للترسيم البحري بعد عنترياته الفارغة، والعبرة لمن يعتبر. أكدت تقارير حقوقية دولية أن السعودية باتت من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لقمع حرية الرأي والتعبير. التقارير أكدت أن السلطات السعودية سعدت من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بشكل واسع في البلاد كسلاح لإخماد أصوات المعارضة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تقارير حقوقية دولية حذرت من أن السعودية باتت من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة، وذلك بهدف إخماد الأصوات المعارضة. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قال في بيان إن السلطات السعودية تعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين، فضلا عن عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان. المركز أشار إلى أن محكمة سعودية قضت مؤخرا بالسجن 34 عاما على الناشطة سلمى الشهاب بتهمة ما أسمتها تقديم الإعانة لمن يسعون للإخلال بالنظام العام ونشر أخبار كاذبة، وذلك من خلال نشر تغريدة على تويتر، وهي أطول محكومية بالسجن بحق أي ناشط في البلاد. كما وأصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا جاء فيه إن العام 2022 شهد المزيد من حملات الاعتقال القمعية في السعودية التي استهدفت مواطنين ونشطاء بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث صعدت السلطات من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بشكل واسع في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة. وهذا ما أثبتته منظمة فريدم هاوس في مؤشرها السنوي للحريات. ناشطون وناشطات بعضهم من جنسية أخرى تم اعتقالهم بين عامي 2021 و2022 والحكم عليهم بالسجن وغرامة مالية مع حظر السفر لمجرد نشرهم تغريدات أو وضعهم تعليقات أو أعادوا نشر تغريدات على تويتر يعبرون فيها عن آرائهم. ومن هؤلاء سلمى الشهاب ونورة بن سعيد القحطاني وسعد إبراهيم الماضي ومهدي المرزوقي وغيرهم. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أكدت أن حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على كل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير داخل أراضيها هي انتهاك صارخ للمعايير الدولية والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ونظام الإجراءات الجزائية السعودية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تشكل خطرا جديا على أمن المنطقة. تونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية وسط مقاطعة واسعة من المعارضة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون بالرصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، أنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز محمد جواد، الله يبارك بكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بك، وشكرا على حضورك القيم معنا اليوم في الاستوديو إذاعة طهران. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. نرحب بك سماحة الشيخ من جديد. والسؤال الأول يقول: ما هو حكم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أن ذلك قد يوجب مزاحمة للآخرين كتقديم صاحب الحق على غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دفع الرشوة على كل حال هو غير جائز، سواء كان في حق أو في باطل. طبعا في مجال انتزاع الحق اعتبر السائل هو سؤالا مبررا لدفع الرشوة، لا يجوز له أن يدفع الرشوة حتى لا يعتاد المسؤولون عن إعطاء الحق لصاحب الحق على استلام أموال من هذا القبيل.
نعم.
من دون حق.
نعم.
وكذلك أنه إذا كانت أنه في مجال الباطل فالحكم فيها أوضح، يعني أنه يريد أن يجعل من الحق باطلا والباطل حقا. فحتى في مجال انتزاع الحق لا يجوز دفع الرشوة، ولا يجوز أخذ الرشوة. الذي يستلم هذه الرشوة، أيضا الأموال هذه تعتبر ماذا؟ أموال حرام، وإن كانت برضا الدافع، يقول أنا دفعتها أو هو دفعها مثلا بإرادتي، أنا لم أطلب منه وهو أعطاني. يعني لو كان هو خارج المنصب الذي هو فيه، سواء كان في مجلس قضاء أو في دائرة رسمية أو في مسؤولية معينة، ما كان يمكن أن يدفع له هذا المبلغ. هو إنما دفع هذا المبلغ لأنه في ذلك المنصب
بالفعل،
فهي حقيقة رشوة، وإن كان دفعها بإرادته ولم يجبره أحد.
نعم.
على دفعها. فإذا سببت هذه الرشوة مزاحمة الآخرين في تقديم المعاملة أو تأخير معاملات الآخرين، فهنا حتما أنه الإشكال فيها أوضح وربما يكون مضاعف. إضافة إلى تعاطي الرشوة، هنا التقديم والتأخير أيضا هذا من حق، الوقت أيضا هذا حق للأشخاص الآخرين.
نعم.
فهو مصادر لذلك الحق وإن لم يكن مالا. لا يشترط في الحق أن يكون مالا، يمكن أن يكون ماذا؟ يكون هذا الحق وقت أنت ضيعته على الآخرين.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: استلمت من أمناء المسجد مبلغا من تبرعات الأهالي للصرف في تعميره وإصلاحه، ولأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد وغيره، إلا أن المال فقد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟
الشخص الذي استلم المال هو أمين.
نعم.
ويده كما يعبرون يد أمانية وليست عدوانية.
نعم.
هو لم يصادر ذلك المال، ولم يستولي على المال، ولم يتصرف بالمال في مجال آخر.
نعم.
وإنما كان محافظا على المال، حريصا على حفظه، على أداء الأمانة بشكلها الصحيح.
نعم.
وحقيقة أنه الذي يفتقد هذا المال يشعر بإحراج شديد، أنه لأن الناس ممكن أن تتهمه بسهولة، فهو يحرص على سمعته وجاهده بين الناس أن لا يتهموه، لكن هذا الواقع الذي حصل وأنه انسرق المال أو تعرض للتلف من دون تقصير.
نعم.
لكن إذا كان مقصرا في حفظ المال، مثلا ترك المال في الشارع وذهب لشغلة معينة حتى يعود، بشكل طبيعي ممكن أنه هذا المال يتعرض للسرقة. فإذا كان مقصرا فعندئذ يجب عليه التعويض، يجب أن يعوض هذا المال، لا يكفي أن يقول أنه انسرق. انسرق يجب أن تكون أنت حريصا على حفظه، وسواء كان هذا المال للمسجد أو كان مال خيري أو صدقة أو خمس زكاة أي شيء كان. فأمانة، حتى الأمانة العادية التي تعطى للشخص أنه لوقت معين وأمنك على هذا المال، يجب أن تحافظ على المال بشكل صحيح ولا تعرضه للتلف.
هنا تكفي أقوال الأمين أم يجب على الأمناء أيضا أن يتحققوا من صحة كلامه؟
هو للأمناء الآخرين أن يتحققوا أنه يتأكدوا من هذا من صحة هذا الكلام. بإمكانهم أن يتأكدوا، لكن هو يعتبر ماذا؟ صادق بالأصل، إلا إذا ثبت الخلاف.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، من جديد نحييكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة من برنامج استفتات. معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، ما هو حكم تارك الصلاة عمدا أو المستخف بها؟
هذا الحقيقة ليس سؤال واحد، وإنما هو سؤالان.
نعم.
السؤال الأول عن ترك الواجب عمدا، والسؤال الثاني عن الاستخفاف بالواجب.
نعم.
فترك الواجب عمدا يعتبر نوع من أنواع الكفر. الكفر عندنا على أربعة أنواع: الكفر اللغوي معنى الستر، والكفار بمعنى المزارعين لأنه يخفون ماذا؟ البذرة في التراب. والدفان يعتبر كافر لأنه ماذا؟ يضع الجسد في التراب.
نعم.
ويستره بالتراب. والكافور يعتبر ماذا؟ نوع من الكفر، لأنه ماذا؟ يغطي على رائحة الميت الكريه. فهذا الكفر اللغوي، هذا نوع من أنواع الكفر.
نعم.
والكفر الاعتقادي هو المشهور بين الناس، أنه ينكر أصلا من أصول الدين. وأيضا نوع ثالث من الكفر هو الكفر الأخلاقي، إما شاكرا
إما كفورا
وإما كفورا.
نعم.
والكفر الرابع هو الكفر العملي. الكفر العملي يعني يترك الواجب عمدا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هنا كفر يعني ماذا؟ يعني لم يذهب إلى الحج، كان مستطيعا قادرا لم يذهب إلى الحج، ترك الواجب عمدا.
نعم.
هذا يعتبر نوع من الكفر، كفر العملي. إما أن يترك واجبا عمدا أو يفعل حرام عمدا.
نعم.
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لماذا كفروا؟ لأنهم يعلمون الناس السحر.
نعم.
الشيء المحرم يعلمونه للناس. فهذا نوع من الكفر العملي. فلهذا ترك الواجب سواء كانت الواجب أن هذا الواجب كان صلاة أو صيام أو أي شيء آخر، تركه عمدا هو يعتبر نوع من أنواع الكفر. هذا الكفر كفر العملي.
نعم.
ومعتقد بالله عز وجل، معتقد بأصول الدين.
نعم.
يعتقد بالنبوة والقرآن والإمامة.
يكفر بهذه الفريضة
هذا الكفر يعني عدم الطاعة، معنى الفسق، معنى الفسق، معنى الفجور.
نعم.
معنى المعصية. هذا القرآن يعبر عنه نوع من الكفر. هذا بالنسبة لترك الواجب عمدا. أما بالنسبة للاستخفاف بالصلاة، الاستخفاف بالصلاة أو بالواجب بشكل عام، الواجبات الدينية، في بعض الحالات يكون أخطر من مجرد ترك الصلاة. ولهذا أنه في حديث عن أم حميدة زوجة الإمام الصادق سلام الله عليه،
سلام الله،
أنه هذا الحديث مروي، قالت لما حضرت أبا عبد الله الصادق عليه السلام الوفاة قال أحضروا كل من بيني وبينه قرابة.
نعم.
قل فجمعنا له الناس ثم غاب غيبة ثم أفاق، قال في لحظة الموت، الإنسان حقيقة لا يكون صادقا أكثر من لحظة الموت. في لحظة الموت يختار أهم الأشياء لقولها. فالإمام الصادق قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. انظر، ما قال لا تنال شفاعتنا تارك الصلاة،
المستخف بالصلاة،
المستخف بالصلاة. الاستخفاف بالصلاة أحيانا يكون أكثر خطرا من ترك الصلاة. أحيانا الإنسان تعبان مثلا، كسلان، خامل.
نعم.
لكن لا يعتبر مستخف بالصلاة. المستخف هو أكثر من هذا بكثير. فشفاعة أهل البيت عليهم السلام لا تنال مستخفا بالصلاة، وليس أنه تارك للصلاة. نعم.
جميل، سمحت الشيخ، شكرا جزيلا لك. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد، ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
أنا لا أدري أنه كيف تكون أنه في بعض البلدان من آلات القمار
المتعارف، يعني
العرف العام. طيب ما
العرف العام في بلد يختلف عن بلد آخر ربما في بعض الألعاب، يعني
تعتبر أو لا تعتبر أنه من آلات القمار على صحة الفرض، يعني لو افترضنا.
نعم.
أنه هذا الافتراض أنه صحيح، فيجب مراعاة العرف في ذلك. إذا عدت أنه من آلات القمار في ذلك المجتمع الذي يعيش فيه هو، فتصبح محرمة. لكن إذا لم تعد عرفا في المكان الذي هو كان فيه أو في الزمان الذي هو فيه، لا تعد من آلات القمار أو ما شابه، ليست من الوسائل المحرمة، فيجب عليه مراعاة العرف الذي هو فيه. وأعراف المناطق الأخرى والدول الأخرى هو غير مكلف بها، هو مكلف بالعرف الذي يعيشه هو. الله أعلم.
شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين بالأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية إن شاء الله. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في الحلقة 11 من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ، حيث نتابع الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رحمه الله. نستعرض في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذا الصحابي العظيم من كلمات مضيئة هي بمثابة أوسمة منحها إياه النبي الكريم صلى الله عليه وآله باستحقاق وجدارة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله في أبي ذر؟ قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. إن أبا ذر ليباري عيسى بن مريم، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. وعن أبي ذر رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في حثالة وشبك بين أصابعه؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: اصبر اصبر اصبر، خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي ذر أيضا قال: بين أنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا أبا ذر، أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي. قلت: في الله؟ قال صلى الله عليه وآله: في الله. قلت: مرحبا بأمر الله. وعنه أيضا رضوان الله عليه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى ألحق بك. فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. وعنه رضوان الله عليه في حديث آخر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المجلس جالس وحده، فاغتنمت خلوته فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان. فركعتها، ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله جل ثناؤه؟ فقال: الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيله. فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم أخلاقا. قلت: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من يده ولسانه. قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر الشرك. قلت: والكلام ما زال لأبي ذر رضوان الله عليه، فأي الليل أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جوف الليل الغابر. قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل إلى فقير في سر. أي أن الصدقة الأفضل هي قدر ما يستطيع الإنسان أن يحمله مع قلة ماله. قلت: فما الصوم؟ قال صلى الله عليه وآله: فرض مجزئ وعند الله أضعاف ذلك. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قلت: فأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قلت: يا رسول الله، كم النبيون؟ قال صلى الله عليه وآله: 124,000 نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 313 جما غفيرا. قلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ثم قال: يا أبا ذر، وأربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيت وأخنوخ، وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. وأربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد، وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، بينهما 600 نبي. ثم قال أبو ذر رضوان الله عليه للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس أمرك كله. قال أبو ذر: يا رسول الله، زدني. قال صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال أبو ذر: يا رسول الله، زدني. قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، لا يردوك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا لمجد عليهم فيما يأتي، فكفى بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويجد عليهم فيما يأتي. وأخيرا قال أبو ذر رحمه الله تعالى، ثم ضرب بيده على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. وهكذا كان أبو ذر مستمعي الأكارم، تلميذ رسول الله بحق ورفيقه بصدق. ومن هنا كان العالم الفاضل والزاهد العابد والمجاهد الشجاع. وبذلك إخوة الإيمان نأتي على ختام حلقتنا هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
كل صباح استغفر الله وبدمي صفحة جديدة، صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، كل صباح استغفر الله.
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي بعث لك أمان لو مشيت بكل مكان حاش لي لا ينسى عبده من يذكرون عبيده حاش لي لا ينسى عبده من يذكرون عبيده
كل صباح استغفر الله وابتمي صفحة جديدة صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
واسع الجميع الناس رب الكون واهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها مسيح وصابي أو إسلام طوائفها ومذاهبها صبح تتوزع الأرزاق فسعوا في مناكبها عافية ومالو بنين رحمة للعالمين عافية ومال بنين رحمة للعالمين اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده
كل صباح استغفر الله وابتمين صفحة جديدة صفي قلبك ودعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم كل صباح استغفر الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من هدى الثقلين
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والثناء إذ رزقنا مودة وموالاة سيد الأنبياء وآله الأصفياء صلوات الله وتحياته وبركاته عليهم كل صبح ومساء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات
مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية مفعمة بالود والبركات نهديها لكم في مطلع هذا اللقاء من برنامجكم من هدى الثقلين.
أيها الأفاضل، ختم الله تبارك وتعالى الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة المباركة، أولى سور القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب، سورة الحمد، بالتصريح بأن المذكورين في هذه الآيات هم المفلحون لأنهم على هدى من ربهم.
ثم ذكر بعضهم الخاسرين من الكافرين والمنافقين، فمن هم هؤلاء المفلحون؟ هذا هو السؤال الذي نستنير في لقاء اليوم بنصوص الثقلين المباركة للحصول على إجابته، فتابعونا مشكورين.
نبدأ أيها الأطائب بالآيات الخمس الأولى من سورة البقرة المباركة، فنصغي متأملين متدبرين لقوله عز من قائل:
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
صدق الله العلي العظيم. نفهم أيها الأكارم من هذه الآيات أن المفلحين هم المتقون الذين تصرح الآية الثانية بأن القرآن نزل هدى لهم.
والقرآن الكريم هو كتاب هداية للجميع، ولكن المتقين هم الذين ينتفعون من هدى القرآن بالصورة المطلوبة التي تجعلهم يفوزون بالفلاح بالصورة المطلوبة أيضا،
ولذلك خصهم الله عز وجل من بين عموم المؤمنين الذين ينتفعون بالقرآن بدرجة أو بأخرى، فشهد لهم بأنهم المفلحون الذين على هدى من ربهم.
فمن هؤلاء المتقون؟ عن هذا السؤال يجيبنا مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في حديث نقله العلامة البحراني في كتاب البرهان في تفسير القرآن، وكذلك الفيض الكاشاني والعلامة الحويزي في تفسير نور الثقلين وغيرهم.
قال الإمام زكي الحسن العسكري عليه السلام في قوله عز وجل هدى للمتقين: هم الذين يتقون تسليط السفه على أنفسهم حتى إذا علموا ما يجب عليهم عمله عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم فإنهم يهتدون به، أي بكتاب الله الذي لا ريب فيه وينتفعون بما فيه. أيها الإخوة والأخوات، يتضح من الهدايات النيرة التي تضمنها حديث مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري عليه السلام هو أنه عليه السلام بيّن معنى التقوى والمتقين من خلال بيان مصادق عملية تبين حقيقة التقوى.
وفي بيان المصادق، كما لا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل، إعانة مهمة لمن يريد التحلي بصفات المتقين ليفوز بمقام المفلحين الذين هم على هدى من ربهم.
والمصادق التي هدانا إليها أيها الأكارم مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام في حديثه المبارك هي أهم الأعمال التي تتحقق بها حقيقة التقوى.
فالأول منها هو الأقرب لمفهوم التقوى، وهو اتقاء المبقات، أي الورع عن كل سيئة وعمل قبيح لا يتلائم مع كرامة الإنسان، فنهى عنه الله عز وجل.
والثاني من تلك المصادق اتقاء تسليط السفه على أنفسهم، أي اتباع الشهوات والأهواء وبالتالي السقوط في مهاوي عبودية النفس والهوى، وهما أخطر الآلهة التي تدمر الحياة الطيبة التي أرادها الله لعباده.
فالمتقون يعملون بما يجب عليهم عمله من أوامر الله عز وجل، ويقومون بذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، أي بنية خالصة توجب لهم رضاه عز وجل، وبذلك ينتفعون بهداه تبارك وتعالى. لازلتم أحبتي تستمعون إلى برنامج من هدى الثقلين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، ونبقى مع هداية مولانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، وهو يبين مصادق أخرى لحقيقة التقوى في عمل وسلوك المتقين، فيذكر أنهم الذين اتقوا أنواع الكفر،
أي أنهم تورعوا عن جميع أشكال الكفر العملي كإنكار بعض الآيات الإلهية أو مقامات النبي الأكرم وعترته المعصومين عليه وعليهم الصلاة والسلام،
ومنها التورع عن إظهار أسرار الله والأوصياء لغير أهلها، والتورع في المقابل التورع عن كتمان هذه المعارف وغيرها لطالبيها الصادقين.
وهذه المصادق أيها الأكارم قد تضمنتها الآيات الكريمة اللاحقة، فقد قال عز وجل في أولى صفات المتقين إنهم الذين يؤمنون بالغيب، وفي هذا القول إشارة إلى ما ذكره الإمام الحسن العسكري عليه السلام من كونهم اتقوا أنواع الكفر، فإن منها إنكار حقائق الغيب الذي لا يشهدونه.
والأمر نفسه يصدق على صفات المتقين التي تذكرها الآيات الأخرى. أعزائنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من هدى الثقلين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم مستمعين الأطائب على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، آمنين سالمين غانمين، والحمد لله رب العالمين.
في أمان الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب، وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.